الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فدرسنا في هذه الأيام إن شاء الله في باب من أبواب كتاب عدة الصابرين لابن القيم. وابن القيم عليه رحمة الله وجد أن عنده مادة علمية تتعلق بالصبر من الآيات والأحاديث والآثار والحكم والأشعار، فما أحب أن تبقى مفرقة فجمعها في هذا الكتاب العظيم وصنفها ورتبها، فجاءت مرجعا في هذا الباب يرجع إلى هذا الكتاب كل من أراد أن يتكلم عن الصبر أو يؤلف في الصبر. والأبواب كثيرة، وقد اخترت الباب 12 في الأسباب التي تعين على الصبر. وابن القيم طبيب هذه المسائل، فالأمر كبير وشاق. فابن القيم عليه رحمة الله يريد أن يريك مسالك تعينك على الصبر وتخفف عنك المشقة. فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصبر ضياء، أي أنه نور ينير لك الطريق لكن بحرارة. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالقمر نور ليس فيه حرارة، والشمس ضياء نور لكن بحرارة. فقال عن الصبر: والصبر ضياء، أي أنه ينير لك الطريق لكن بمشقة. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الباب 12 في الأسباب التي تعين على الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه. وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه. واضح هذا الأمر؟ يقول: إن الله إذا أمر بأمر يسر أسبابا وأتى بأشياء تسهل هذا الأمر وتعين عليه، ومنها الصبر. ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء، أو ضمن وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، يعني ما أمرك بالصبر وجعل تحصيله مستحيلا، بل تحصيله ممكن، فهناك أسباب توصلك إليه وهناك أمور تعينك عليه. ومهما كان، إذا كان الصبر شاقا فالأسباب التي تعين عليه هي نفسها فيها مشقة، لكنك تنتج. نعم، فأنت لو أردت بيتا، البيت شاق تحصيله، والأسباب التي تعين عليه تسهل هذه المشقة لكنها متعبة أيضا، لا بد من تحمل المشاق. فالذي يريد أن يكون عنده النتائج العظيمة الجيدة بدون مشقة إنما يبحث عن المستحيلات، لا بد من مشقة، نعم لا بد من تعب، لكن ربما يكون الأمر المشقة فيه 100%، يأتيك بأسباب تجعل المشقة 50%، جيد تخلصت من نصف المشقة بالأسباب التي يلهمك الله إليها أن تسلكها، ربما تصل إلى 30% إلى 60%، المهم هناك تخفيف، لكن مع ذلك بقي مشقة. نعم، قال فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، وهو يتركب من مفردين. نعم، مفردين، وبقي ثالث يدعم هذين المفردين، فانتبه هذين المفردين. ما هما المفردان؟ يعني الصبر يتركب من أمرين، والثالث الدافع لك في هذا. قال وهو يتركب من مفردين، العلم والعمل، فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء علمي وجزء عملي، فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية، يعني الصبر. الدواء هنا الصبر، دواء لماذا؟ دواء للصبر على طاعة الله، ودواء للصبر عن معصية الله، ودواء للصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن هذه الأشياء تحتاج إليها لتتحصل على هذه الأشياء، على الصبر، على ثلاثة الأمور. لا بد أن يكون هناك علم وعمل حتى تكون صابرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار المؤلمة. تعال ننظر إلى هذين المفردين، العلم والعمل. قال فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في الأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. أنت تريد أن تصلي، شاق عليك أنك تقوم من فراشك وتتوضأ وتصلي، قد يكون البرد شديدا، قد يكون النوم لذيذا، قد يكون الحر شديدا والظل جميلا ومريحا، فأنت تريد أن تصلي، تفكر في الفائدة العظيمة من وراء الصلاة. إذا توفرت المادة العلمية، عرفت فوائد الصلاة، عرفت فوائد الصلاة. نعم، فهذه المادة العلمية أولا، أن تعرف ما في العمل الذي أنت مقدم عليه من الفائدة. أمامك معصية، أمامك معصية تعرف أن فيها لعنة أو غضب أو عقوبة دنيوية أو أخروية، أو تعلم أنها لا ترضي الله ولو لم تكن من الكبائر، تعلم أنها لا ترضي الله، إذن توفرت المادة العلمية، لأنك إذا علمت أن هذا ضرر عليك في دينك ودنياك بدأت تفكر أنه ليس من المصلحة فعله، إذن سهل عليك. في البداية ما كان أمامك إلا مكابدة شهوة لهذا العمل أن تعمله، رغبة أن تعمل هذا العمل، ما عندك محفزات أنك تقدم على ترك هذا العمل، لكن عندما تعلم ضرره في الدنيا والآخرة توقفت وأعدت النظر فيه. إذن الجزء العلمي كما سمعت إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص، فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، فمتى فعل ذلك حصل له الصبر. يعني أنت في باب الطاعة أمامك أمران، وفي باب المعصية أمامك أمران. دعنا في باب الطاعة، عرفنا أنك تنظر إلى ما فيها من الخير، ما فيها من الأجر، وما فيها من الثواب ومن إرضاء الله، وهذا يحفزك على العمل. الأمر الثاني أنك تقول كيف ينظر الناس إلي أنني متقاعس عن هذا العمل، أين نخوتي، أين شرفي وكرامتي، ثم أين همتي وعزيمتي أن أرى هذا الأجر العظيم ولا أعمله. إذن بعدما علمت جاءت الهمة والعزيمة فدفعتك إلى هذا العمل. في باب المعصية عندك العلم بضررها ومخاطرها ومفاسدها الدنيوية والأخروية، وعندك أيضا الهمة كيف أقوم على عمل لا يرضي الله، كيف أفعل شيئا يغضب الله، وأين شرفي وأين كرامتي وأين نخوتي وأين حيائي ومروءتي، يضحك الناس علي أنني أقع في هذا العمل الدنيء. إذن بارك الله فيك، صفة العلم وصفة العمل، ومع كل واحد منهما العزيمة والهمة والنخوة والمروءة تجتمع هذه الثلاث فتندفع بها إلى الصبر. فمتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. يعني أصبحت الشدة التي كنت تريد أن تقوم يعني تصارعها أصبحت لذيذة. لو واحد يأخذ بيد شخص إلى المسجد ويصلي جبرا كيف يكون التعب والمرارة والشدة، لكن عندما يكون علم وعزم، وين رايح؟ قال والله رايح أصلي، الحمد لله هذه العبادة وراها الأجر العظيم وراها الثواب العظيم، وعيب علي أن يراني الناس وأنا متخلف عن الصلاة، أنا مرتاح ذاهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة يقول الحمد لله والله أنا فرح أنني صليت. وهكذا في صلة الأرحام، في بر الوالدين، في حسن الجوار، في الصدقة، في غير ذلك، عندما يرى الأجور العظيمة وراءها تهون عليه أن يعمل بها، وتقوى عزيمته وهمته. ولو مسكت شخصا عن المعصية ونفسه تشتهيها كأنك تكبله بقيود يجد مشقة، لكن عندما يعلم أن فيها ذنوب وإثم وأن لا ترضي الله، ويعلم أنه قليل حياء وقليل مروءة وما عنده عزيمة ولا رجولة ولا نخوة، أين كرامتك أين شامتك؟ عند ذلك يتغير الأمر. لما لا تفعل الأمر الفلاني؟ يقول والله هذا أمر لا يرضي الله، أمر يغضب الله، استغفر الله، لا يمكن أقع فيه. وإلى جانب ذلك، أين حيائي؟ أين مروءتي؟ أين شرفي؟ أين كرامتي؟ أين نخوتي؟ ماذا يقول الناس عني؟ فيتركه وهو مرتاح. إذن انقلبت المرارة التي يكابدها للفعل فعل الطاعة، والمرارة التي يكابدها لترك المعصية انقلبت لذة. قال: وقد تقدم، أي في أول الكتاب في تعريف الصبر، أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس. باعث العلم الدين، باعث الدين العلم، وباعث العقل الذي ذكره من الهمة والعزيمة الصادقة والنخوة والمرأة الإنسانية. عقله يمنعه أن يفعل المعصية، دينه يمنعه من فعل المعصية، عقله يدفعه إلى فعل الطاعة، دينه يدفعه إلى فعل الطاعة، النفس والهوى يدفعانه إلى فعل المعصية وترك الطاعة. إذن عقله ودينه يتصارع مع الهوى والنفس. قال: وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر. يعني اثنان قام يتضاربا، كل واحد يريد أن يغلب الثاني. فالعقل والدين في صراع مع الهوى والنفس، من غلب غلب، من غلب غلب. قال: فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له، ويضعف الآخر، كالحال مع القوة والمرض سواء. فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم، يعني الزنا أو الفواحش، فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا يملك معها فرجه، يعني هنا سيغلب من الهوى والنفس، أو يملكه قوي على حفظ فرجه ولكن لا يملك طرفه، أو يملكه لكن لا يملك قلبه. إذن هذه ثلاث مراحل. الأول أن يكون سيندفع إلى الزنا أو اللواط، لا قوية فما وقع، لكن غلبت عينه ينظر إلى الحرام، وإن لم يقع في الزنا لكن وقع في النظر، قوية فمسك نفسه عن النظر، بقي القلب ولكن لا يملك قط قلبه، بل لا يزال، أي قلبه، يحدثه بما هناك ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته. يعني أنه قدر أن يحفظ فرجه، قدر أن يغض بصره، غلبه قلبه، فقلبه يتفكر في الفواحش والزنا، قلبه شغل عن التفكر في عظمة الله، التفكر في مخلوقات الله، التفكر في معاني القرآن، في معاني أحاديث رسول الله، في ذكر الجنة، في ذكر النار، شغله التفكر في الفواحش عن التفكر في أمر دنيا، كيف يكون عنده فلوس، كيف يشتغل، كيف كذا، جالس يفكر في هذه الأشياء، إذن قلبه شغل عن دينه ودنيا. قال فإذا عزم على التداوي ومقاومة الداء فليضعفه أولا بأمور. نقف عند هذا وسننظر الأمور إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.